أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المنيب. قال النص الثالث: الآراء في الإمامة. إذا عرفت هذا فاعلم إن الناس اختلفوا في الإمامة، هل هي واجبة أم لا؟ فقالت الخوارج إنها ليست بواجبة مطلقا، وقالت الأشاعرة والمعتزلة بوجوبها على الخلق، إلى آخر كلامه. وصل بنا الأمر إلى ما هي الأقوال في الإمامة، كيف يمكن أن نبين أقوال المتكلمين في هذه المسألة. طبعا اختلفت الآراء في أن الإمامة، في وجوب الإمامة أو عدم وجوبها، اختلفت الأقوال والآراء إلى أقوال متعددة، وهذا الخلاف وصل إلى درجة أن الأمة وصل بينها حروب وقتال بسبب هذه المواقف التي اختلف فيها المتكلمون، فصار البعض يقتل البعض الآخر. على كل نتيجة، هذا الذي الجهل هو الذي أصاب الأمة وجعلهم يتقاتلون فيما بينهم، ولم يرجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لبيان هذه الحقيقة، وهي حقيقة الإمامية، وقد بينا الكلام سابقا. طبعا الأقوال متعددة، الخوارج، المعتزلة، الأشاعرة، الإمامية، كل له قول في هذه المسألة. أما الخوارج فقد ذهب هؤلاء من الخوارج إلى أن الإمامة غير واجبة مطلقا، ليست واجبة مطلقا، وهذا الإطلاق المراد به سواء عند الأمن من الفتن أو لا عند وجود الفتن، إطلاقا يوجد هناك فتنة أو لا يوجد هناك فتنة، فالإمامة عند الخوارج ليست واجبة مطلقا، والمراد من الإطلاق هو بالأمن من الفتن أو عدم الأمن من الفتن. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه المعتزلة، هؤلاء ذهبوا إلى أن الإمامة واجبة أو ليست واجبة. المعتزلة طبعا، ويقف معهم الأشاعرة، يشتركون المعتزلة والأشاعرة يشتركان في أنها واجبة، ويشتركان أيضا على أن هذا الوجوب هو وجوب على الخلق وليس وجوبا على الحق، وليس وجوبا على الله تبارك وتعالى. قال الأشاعرة والمعتزلة خالفوا الخوارج بأنها واجبة، والخوارج قالوا ليست بواجبة. الإمامية، الأشاعرة، المعتزلة، هذه المذاهب الثلاثة كلها قالت بالوجوب، لكن هذا الوجوب هل هو وجوب مطلق أو لا؟ هل إن هذا الوجوب وجوب على الله تبارك وتعالى أو إنه وجوب على الخلق؟ الأشاعرة والمعتزلة اتفقت كلمتهم على أنها واجبة على الناس، واجبة على الخلق، لكن اختلفوا في أن هذا الواجب الذي يكون على الخلق، على الناس، الناس هم الذين يحددون ويبينون الإمامة ويعينون الإمام كما قلنا سابقا بالشورى، هذا ذهبت إليه الأشاعرة وذهبت إليه المعتزلة، لكن هذا الوجوب هو وجوب سمعي نقلي بحسب النصوص القرآنية والروايات، إنه واجب والوجوب على الخلق، وهذا الوجوب هو سمعي نقلي، بخلاف المعتزلة يتفقون مع الأشاعرة بأنه واجب، ويتفقون مع الأشاعرة بأن هذا الوجوب هو على الخلق على الناس، ولكن هذا الوجوب الذي هو على الخلق على الناس يكون وجوبا عقليا لا وجوبا شرعيا، ليس وجوبا سمعيا. هذا هو القول الثاني والقول الثالث. إذن الخوارج تقول بأنها الإمامة ليست واجبة مطلقا، وجود الفتن أو وجود الأمن لا نحتاج إلى، ليست واجبة إن شاء صارت أو لم تصر، أما كوجوب لا. الأشاعر والمعتزل اتفقوا في شيئين، الوجوب وإنها على الخلق، لكن اختلفوا بأن الأشاعر ذهبت إلى الوجوب السمعي والمعتزل ذهبت إلى الوجوب العقلي. أما الإمامية اتفقوا مع الأشاعرة والمعتزلة في أصل الوجوب، قالوا أيضا واجبة، بخلاف خلافا علما للخوارج. إذن الخوارج تقول بعدم الوجوب، الأشاعرة، المعتزلة، الإمامية تقول بأن الإمامة واجبة. اختلفت الإمامية عن الأشاعرة والمعتزلة. المعتزلة والأشاعرة قالوا إنها واجبة على الخلق، واختلفوا سمعا للأشاعرة وعقلا للمعتزلة. الإمامية خالفت المعتزلة والأشاعرة، اتفقت معهم على الوجوب وخالفتهم في أن هذا الوجوب على الخلق على الناس. لا، قالت الإمامية بأن الإمامة واجبة، وجوب عقلي على الله تبارك وتعالى، وهذا الوجوب العقلي الذي هو على الله تبارك وتعالى أيضا توجد هناك أدلة من الآيات والروايات عليها، وهذه الأدلة تسمى أدلة إرشادية. وجعلنا منهم أئمة، إني جاعلك للناس إماما. هذه الأدلة القرآنية موجودة سمعية، أدلة سمعية، لكن هذا السمع وهذه الأدلة هي عبارة عن أدلة إرشادية تشير إلى العقل، إرشاد إلى إرشاد العقل. هذه هي الأقوال في قضية الإمامة. نقرأ عبارة المصنف حتى نبين المطلب إن شاء الله. قال النص الثالث: الآراء في الإمامة. إذا عرفت هذا فاعلم إن الناس اختلفوا. الناس من؟ الخوارج، الأشاعرة، المعتزلة، الإمامية، اختلفوا في الإمامة هل هي واجبة أم لا. إذن اختلاف في أصل الوجوب، ويوجد عندنا اختلاف بعد إثبات الوجوب. الاختلاف في أصل الوجود بين الخوارج من جهة، والأشاعرة والمعتزلة والإمامية من جهة أخرى. الخوارج قالوا بعدم وجوبها مطلقا، بوجود فتنة أو لا يوجد هناك فتنة. الأشاعرة والمعتزلة والإمامية قالوا بوجوبها. فقالت الخوارج إنها ليست بواجبة مطلقا، ماكو وجوب مطلقا. وقالت الأشاعرة والمعتزلة بوجوبها، حتى الإمامية أيضا قالت بوجوبها، لكن اختلفت الأشاعرة والمعتزلة مع الإمامية بأن هذا الوجوب على الخلق، بينما الإمامية قالوا إن هذا الوجوب على الحق، على الله تبارك وتعالى. واختلفت الأشاعرة عن المعتزلة بأنهم سمعا قالت به الأشاعرة وعقلا قالت به المعتزلة. قال: وقالت الأشاعرة والمعتزلة بوجوبها، يعني وجوب الإمامة على الخلق، ثم اختلفوا. وقالت الأشاعرة ذلك معلوم سمعا، وقالت المعتزلة ذلك، وقالت المعتزلة عقلا، يعني إن هذا الوجوب الذي هو على الخلق يكون عقلا. وقال أصحابنا الإمامية، أصحابنا الإمامية اتفقوا مع الأشاعرة والمعتزلة في أصل الوجوب واختلفوا في نوع هذا الوجوب. وقال أصحابنا الإمامية هي واجبة، يعني الإمام واجبة عقلا على الله تبارك وتعالى، وهو الحق. وهذا الحق ما هو دليله؟ سوف يتم بيان دليل هذا الحق. إذن الإمام واجبة أو لا؟ واجبة. واجبة مطلقا أو لا؟ طبعا لا. البعض قال بأنها واجبة عند الفتن دون الأمن، والبعض قال عند الأمن دون الفتن. فمن هنا راح تكون الإمامة واجبة على الله عز وجل أو واجبة على الناس. واجبة على الله عقلا، هذا ما قالت به الإمامية. واجبة على الناس عقلا، هذا ما قالت به المعتزلة. واجبة على الناس سمعا، هذا ما قالت به الأشاعرة. فمن هنا يمكن تلخيص هذه الأقوال بهذا الأمر الذي بيناه، أو بهذا الترتيب الذي بيناه. جيد، يبقى هناك النص الرابع. انتهينا الآن من النص الثالث، نتكلم في النص الرابع. قال المصنف رحمه الله: النص الرابع: دليل أصحابنا على الإمامة. ما هو الدليل على أن الإمامة واجبة؟ ما هو الدليل الشيعة الإمامية على ذلك؟ قال: والدليل على حقيقة هو إن الإمامة لطف، وكل لطف واجب على الله تعالى. الآن صار في مقامي وبيان حقيقة الوجوب للإمامة على رأي أصحابنا، على رأي الإمامية زادهم الله شرفا. الكلام هنا طبعا في شرح هذا النص، الكلام يكون في أمرين. الأمر الأول: عرض الدليل الذي ذهبت إليه الإمامية لإثبات أن الإمامة واجبة على الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني: مناقشة قول من قال بأن هذا الوجوب هو وجوب على الخلق دون الخالق، دون الحق تبارك وتعالى. نتكلم في الأمر الأول: أصل الوجوب. أصل الوجوب مر علينا لعله سابقا في إثبات النبوة بأن الدليل على ذلك مؤلف أيضا من عدة مقدمات. المقدمة الأولى بأن المدعى يقول بأن الإمامة واجبة على الله تبارك وتعالى، نفس الكلام الذي مر في بحث النبوة يمر هنا. نقول بأن الإمامة لطف، وبينا ما هو كون الإمامة لطف، هذه الكبرى في مبحث النبوة قد بيناها بشكل مفصل، هذه الكبرى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كل لطف واجب عليه تعالى، كل لطف واجب عليه تعالى، عفوا الصغرى الإمامة لطف، وكل لطف واجب عليه تبارك وتعالى، الصغرى ما بيناها، الذي بيناه سابقا هو كل لطف واجب على الله تبارك وتعالى. عندما أثبتنا وجود النبوة جئنا بهذا الدليل بأن النبوة لطف، كيف تكون النبوة لطف؟ بيناها هناك سابقا في بحث النبوة، وكل لطف واجب على الله هذه الكبرى بيناها هناك، فلا نحتاج إلى بيانها هنا، نفس الذي بيناه في المبحث النبوة نبينه هنا. أما المهم هو هنا هو أن نبين الصغرى حتى نصل إلى النتيجة. إذن الصغرى تقول بأن الإمامة اللطف، الكبرى ثابتة في مبحث النبوة، كل لطف واجب على الله تبارك وتعالى، إذن النتيجة تكون بأن الإمامة واجبة على الله تبارك وتعالى. الكلام كل الكلام في إثبات الصغرى، الإمامة لطف، كيف تكون الإمامة لطف؟ في بيان هذه المسألة وهو إن الإمامة لطف باعتبار أن اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، وهذا موجود بشكل واضح في قضية الإمامة، لأن الإمامة كما ذكرنا في حقيقتها بأنها تنظيم لحياة البشر. الإمامة هي عبارة عن ولاية تكوينية، ولاية تشريعية، قدوة صالحة، قيادة سياسية، تنظيم أمر الأمة، وهذا التنظيم يكون مقربا للطاعة ومبعدا للمعصية. فبالتالي إذا كان مقرب للطاعة ومبعد للمعصية يكون لطف، تكون الإمامة لطف، وكل لطف واجب على الله تبارك وتعالى، فذلك تكون الإمامة لطف. هذا الدليل الذي أشار إليه، وكل ما دل على وجوب النبوة، هذا أيضا دليل آخر، كل ما دل أي دليل ذكرناه هنا في أن النبوة واجبة هو نفس الدليل يدل على وجوب الإمامة، والإمامة خلافة عن النبوة وفي مقام النبوة، فما يثبت للنبوة يثبت للإمامة، وكما أن النبوة واجبة عليه على الله تبارك وتعالى فتكون الإمامة أيضا واجبة على الله تبارك وتعالى في الحكمة. ودليل هذا كله في إثبات أن الإمامة، فلذلك قال بأنه الإمامة تكون لدفع الضرر، وكل ما فيه دفع للضرر واجب، فالإمامة فيها دفع للضرر، إذن الإمامة تكون واجبة باعتبار أنها دافعة للضرر. نعم، هسه لعل البعض استدل وركز على أن الإمامة إذا كانت دافعة للضرر فتكون واجبة، وإن لم تكن دافع على الضرر فلا تكون واجبة. هذا الدليل الذي استدل إليه بعض المذاهب، مثلا باعتبار أنه الخوارج قالوا إن الإمامة ليست واجبة سواء كانت دافعة للضرر أو لا، يترتب عليها في حال الأمن من الفتن أو عدم الأمن من الفتن. فمن هنا صار في بيان هذا الأمر التركيز على الإنسان بمختلف أبعاده، ومن جملة أبعاد الإنسان هي أنها منحصرة في هذه النشأة، حياة الإنسان والتركيز عليها يكون في هذه النشأة وهي عالم الدنيا. فمن هنا لا شك أن في دوري في للإمامة دور يلعبه الإنسان على مناقب فائقة وفضائل عديدة، وعلى ذلك راح يكون هذا هو اللطف المؤكد الذي يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. الأمر الثاني وهو المهم وهو مناقشة أولئك الذين ذهبوا إلى أن ضرورة ووجوب الإمامة متوقفة على أنها واجبة على الخلق، هذا ما ذهب إليه المعتزلة والأشاعرة، قالوا بأن الإمامة واجبة على الخلق، وما دام هي واجبة على الخلق لأجل دفع الضرر، ودفع الضرر واجب، فتكون الإمامة واجبة. هكذا بين الأشاعرة والمعتزلة دليلهم. يعني ذكرنا الخوارج ودليلهم واقعا لا قيمة له، ولا مقولهم لا قيمة له، لأن الإمامة كما قلنا لطف، واللطف واجب عليه تعالى. فإذا هذا الدليل الذي ذكرناه هو رد على الخوارج. المعتزلة لا نحتاج أن نرد لهم بهذا الدليل، لأن المعتزلة والأشاعرة يؤمنون بأن الإمامة واجبة. لكن الذي لا بد وأن نثبته في قبال قول الأشاعرة والمعتزلة إنها واجبة على الله أو إنها واجبة على الخلق. فالدعوة التي أقامها الأشاعرة والمعتزلة على أن الإمامة واجبة على الخلق، مدعاهم هو هذا. كيف تكون واجبة على الخلق؟ قالوا بهذه الدعوة، بأنه الدليل على ذلك الذي نريد أن نناقش به المعتزلة والأشاعرة بأن الإمامة واجبة على الخلق، فهم المكلفون باعتبار الخلق، هم المكلفون باختيار شخص من بينهم لأجل أن يكون إماما لهذه الأمة، يرأسهم ويدير شؤونهم وينظم أحوالهم ويدير سياستهم. فإذا من هنا أساق لنا هذا الدليل، وهو إن كل ما فيه دفع للضرر فهو واجب، والإمامة واجبة على الخلق لأنها تدفع الضرر. هكذا قالوا، دفع الضرر، ودفع الضرر واجب، فكل ما فيه دفع للضرر واجب، هاي كبرى كلية، والإمامة فيها دفع للضرر، فإذا الإمامة تكون واجبة على من؟ على الخلق. هكذا بين المعتزلة والأشاعرة دليلهم. إذا ذكرنا دليل اللطف دفعا لقول الخوارج. الخوارج قالوا بأن الإمامة ليست واجبة، نقول لهم بأن الإمامة واجبة بدليل أن الإمامة لطف، واللطف واجب على الله تبارك وتعالى، إذن تكون الإمامة واجبة. المعتزلة والأشاعرة قالوا بأن الإمامة واجبة، نقول معكم أيها الإمامية، ولكن نقول أنها واجبة على الخلق. ما دام واجب على الخلق، ما هو دليلكم؟ قالوا لأن الإمامة فيها دفع للضرر، وما دام فيها دفع للضرر ودفع الضرر واجب، فالإمامة فيها لكل ما فيه دفع للضرر يكون واجب، والإمامة فيها دفع للضرر، إذن الإمامة تكون واجبة. هذا الدليل الذي ساقته المعتزلة والأشاعر على إثبات أن الإمامة واجبة ودافعة وتكون ويكون وجوبها على الخلق صحيح، لكن هذا الدليل أكبر من المدعى. هذا الدليل المذكور كبرى من ناحية الكبرى، وهي كل ما فيه دفع للضرر واجب، هذه الكبرى. والصغرى أيضا، الإمامة فيها دفع، هذه أعم من المدعى، لأن المدعى عندهم إنها واجبة على الخلق، وكل ما فيه دفع للضرر واجب، هذه أعم من المدعى. أنتم تقولون بأن الإمامة واجبة على الخلق، فكل ما فيه دفع للضرر واجب، هذا سواء كان الواجب على الخلق أو كان الواجب على الخالق، على الحق تبارك وتعالى. الإمامة فيها دفع للضرر، هذا أيضا نقول هذه الإمامة سواء كانت الإمامة واجبة على الله أو الإمامة واجبة على الخلق، أيضا الإمامة فيها دفع للضرر. فهذا الدليل الذي سقتموه لأجل إثبات أن الإمامة واجبة على الخلق أعم من المدعى، دعوتكم إنها واجبة على الخلق، وجئت لنا بدليل، هذا الدليل عام. فإذا لا غبار في أن الدليل هذا المذكور من ناحية الصغرى ومن ناحية الكبرى أعم من المدعى. المدعى أنها واجبة على الخلق، وهو أعم من الخلق وأعم من الحق، كما يكون واجبة على الحق تكون واجبة على الخلق. على كلا المستوين يأتي كل ما فيه دفع للضرر واجب، سواء كان على الحق أو على الخلق. والإمامة فيها دفع للضرر، أيضا هذا سواء كانت واجبة على الحق أو واجبة على الخلق. إلا أن هناك مقدمة لابد وأن يلتفت إليها الأشاعرة والمعتزلة حتى تكون لإبطال، حقيقة نلتفت إليها لإبطال هذا الدليل العام الذي جاءوني، وهو إن الضرر الذي يدفع به الإمامة لا يقف على أي أحد، لا يقف على أي أحد. الإمامة دافعة، كل ما فيه دفع للضرر واجب، والإمامة فيها دفع للضرر. الإمامة فيها دفع صحيح للضرر، سواء كانت واجبة على الله تبارك وتعالى أو واجبة على الخلق فيها دفع، فهذا الدليل الذي سقتموه لا ينفعكم، لا بد وأن تثبتوا لنا بأن الإمامة فيها دفع للضرر وهي واجبة على الخلق، لا بد وأن تثبتوا لنا ذلك. أما نحن نقول بأن هذا الدليل الذي سقتموه لا يفرق بين هذا وهذا. إذن الضرر دفع الضرر، الضرر الذي يدفع بالإمامة لا يقف على أي أحد، وإنما يقف عليه ذلك الشخص الذي يكون تحت رعاية وعناية خاصة من الله تبارك وتعالى، وهذا لا يعرف إلا بشروط، أن يكون معصوما، أن يكون صاحب علم، أن يكون، وهذا لا يمكن تحديده إلا من قبل الله تبارك وتعالى. فلذلك تكون الإمامة واجبة على الله عز وجل وليس واجبة على الناس، لأن الناس لا يعرفون من الذي لا بد أن يتصدى لمن إلى 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 قيادة الأمة، ما هي شروطه، ما هي ضوابطه، وما سقتموه من دليل بأنها كل ما فيه دفع للضرر واجب والإمامة فيها دفع للضرر. فإذا الإمامة واجبة، لكن واجبة على من؟ على الله وعلى الناس، كلا الأمرين وارد في هذا الدليل، وما دام كلا الأمرين وارد في هذا الدليل فدليلكم لا يمكن الاعتماد عليه. هذا أولا، بل أكثر من ذلك، أن الأمر لو كان إلى الناس لاحتدم الخلاف. شلون لاحتدم الخلاف؟ نقول هكذا: دليل إنها واجبة على الخلق لدفع الضرر، ودفع الضرر واجب، يجاب عن هذا القول بأنه تفويض الأمر للخلق في تعيين الإمام أيضا يوجب الضرر، وأنتم بنيتم دليلكم على دفع الضرر واجب، كل ما فيه دفع الضرر واجب والإمامة. إذا الناس اختلفوا، إذا الناس هم الذين يحددون الإمام، هذا التحديد من قبل الناس راح يسبب لنا اختلاف في التعيين، مجموعة تعين زيد ومجموعة أخرى تعين بكرا أو عمرا، ففي هذه الحالة راح يقع الاختلاف. إذا كانت الإمامة وجوبها على الناس راح يختلف الناس في تعيين الإمام، وإذا اختلف الناس في تعيين الإمام فإذا راح يقع الضرر، وإذا وقع الضرر هنا وقعت المصيبة، وقعت المشكلة. فمن هنا نقول بأن هذا الدليل لا يمكن الاعتماد عليه، لأن هذا الدليل بنفسه هو ليس تاما، وإنما هو عام، دفع الضرر عام، وما دام هو عام يشمل سواء كانت الإمامة على الخالق أو على الخلق. وقولكم بأنه يوجب دفع الضرر، يوجب أن تكون الإمامة على الناس، نقول نفس هذا الدليل الذي إذا قلنا بأنها مرتبطة وتعين الإمامة من قبل الناس راح يلزم الاختلاف، وإذا لزم الاختلاف فتعيين الإمام راح يوقع في الضرر، ودفع الضرر واجب، فلا يمكن أن تكون الإمامة دافعة للضرر ووجوب بيد الناس، لأنه أصلا وجوبها بيد الناس راح يكون أيضا ضرر، والضرر يجب دفعه، فلا تكون واجبة على الناس وإنما تكون واجبة على الله تبارك وتعالى. فمن هنا اشترطنا في أتباع مدرسة أهل البيت الإمامية إنها لابد وأن تكون، أن يكون الإمام معصوما، الإمامة فيها شرط العصمة، وأن يكون فيها شرط النص حتى يدفع الضرر المحتمل فيما لو كان الاختيار الوجوب على الناس. نقرأ العبارة. قال النص الرابع: دليل أصحابنا على الإمام، والدليل على حقيقته هو أن الإمامة لطف. هذا الدليل أن الإمامة واجب راح يرد على المعتزلة، وكل لطف واجب على الله تعالى، فالإمامة تكون واجبة على الله تبارك وتعالى. هذه الدليل بصغراه وكبراه، الإمامة لطف هاي الصغرى، واللطف واجب على، وكل لطف واجب على الله تبارك وتعالى، راح يثبتنا الرد على قول الخوارج. أما الكبرى فقد تقدم بيانها، كل لطف واجب على الله في مبحث النبوة. وأما الصغرى فهي أن اللطف كما عرفته هو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، وهذا المعنى حاصل في الإمامة. نعم، خلنا نشوف كيف. وبيان ذلك: إن من عرف عوائد الدهماء وجرب قواعد السياسة علم ضرورة إن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد فيما بينهم يرد للظالم يرد الظالم عن ظلمه والباغي عن بغيه وينتصف للمظلوم من ظلمه ومع ذلك يحملهم على القواعد العقلية والوظائف الدينية ويرد عنهم المفاسد الموجبة لاختلال النظام في أمور معاشهم وعن القبائح الموجبة للوبال عن معادهم بحيث يخاف كل واحد من مؤاخذته على ذلك كانوا مع ذلك إلى الصلاح أقرب. عجيبين إن الكبرى كل ما هو اللطف الإمامة لطف واللطف كل لطف واجب على الله تبارك وتعالى. هذا اللطف واجب على الله تبارك وتعالى يبينه لنا بأنه يقرب إلى الطاعة ويبعد المعصية. والإمام صار في بيان الصغرى بأن الإمامة لطف، كيف تكون الإمامة لطف؟ الكبرى قلنا بيناها سابقا، الصغرى بأن الإمامة لطف كيف تكون لطف؟ باعتبار أن الإمام يقرب الناس إلى الطاعة ويقرب الناس ويبعدهم عن المعصية، باعتبار أن يرد الظالم عن ظلمه ويرد الباغي عن بغيه ويعطي كل ذي حق حقه، يدير الأمور، يحفظ النظام وما شاكل ذلك، وهو المطلوب. هكذا قال: واعلم إن كلما دل على وجوب النبوة، هذا الدليل الأول وهو دليل اللطف، الإمامة لطف واللطف واجب على الله تبارك وتعالى، إذن الإمامة واجبة على الله، ما قال على هذا، فقط رد علما للخوارج الذين قالوا بعدم الوجود. الإمامة لطف واللطف واجب عليه تعالى، إذن الإمامة واجبة على الله تبارك وتعالى، رد على الإمام والمعتزلة. واعلم إن كل ما دل على وجوب النبوة فهو دال على وجوب الإمامة، هذا الدليل الثاني. إن الإمامة خلافة عن النبوة قائمة مقامها إلا في تلقي الوحي باعتبار لا نبي بعدي بلا واسطة، كما إن تلك واجبة يعني النبوة على الله تعالى في الحكمة، فكذا هذه يعني الإمامة أيضا واجبة على الله تبارك وتعالى. وأما الذين قالوا، هذا كله رد على الخوارج، الآن يبدأ يرد على المعتزلة والأشاعرة. قول المعتزلة والأشاعرة على أنها واجبة، لكن هذا الوجوب على من؟ على الله. المعتزلة قالوا بأنها واجبة على الخلق. وأما الذين قالوا، المعتزلة والأشاعرة، بوجوبها على الخلق، فقالوا يجب عليهم نصب الرئيس، يجب على الخلق أن ينصبون الرئيس لدفع الضرر من أنفسهم، ودفع الضرر واجب. هذا هو دليلهم. دليلهم هو أن دفع الضرر ووجود الإمام هو دافع للضرر، ودفع الضرر واجب، فإذا دفع الضرر واجب عليه. قلنا هذا فيه مشكلتين، الدليل من أنه أعم من المدعى، دفع الضرر واجب، هذا الضرر سواء كان الوجوب على الله أو الوجوب على الناس، على أي أساس أنتم ذهبتم إلى أنه واجب على الناس؟ قلنا لا نزاع في كونها دافعة للضرر، الإمامة صحيح دافعة للضرر، لكن وجوبها على الخلق أو على الخالق، على الخلق أو على الله عز وجل، وجوبها على الله أو على الناس، هذا أعم من الدعوة. أنتم دعوتكم وسقتم هذا الدليل على أساس أنها واجبة على الخلق، لكن أنها الإمامة دافعة للضرر أعم من كونها واجبة على الناس أو واجبة على الله. وكونها واجبة، وإنما النزاع في تفويض ذلك إلى الخلق. إحنا وين نزاعنا؟ وين الدعوة مالتكم أنتم؟ أنتم الأشاعر والمعتزلة تقولون واجبة على الخلق، على الناس، وبمقتضى كونها واجبة على الناس جبتم دليل بأنها دافعة للضرر. نقول إنها الإمامة دافعة للضرر أعم من كونها واجبة على الله أو واجبة على الخلق، لما في ذلك من الاختلاف. هسه ليش الأعم؟ وجه الأعمية بينا الآن، فالدليل ما ينفع بعد. هذا دليلكم منقوض، يمكن أن نرد عليه، يمكن أن نرد عليه على الدليل بأنه إذا كانت الإمامة واجبة على الناس، لكن إذا اختلف الناس في الواقع في تعيين الإمام، وهذا ما حصل واقعا فعلا، هذا الاختلاف موجود، نجد بأنه اختلفت الشيعة مع السنة، اختلفت السنة مع باقي المذاهب الإسلامية، اختلفوا كل المذاهب، اختلفوا في تعيين الإمام. المعتزلة ذهبوا إلى إمام، والأشاعرة ذهبوا إلى إمام، والإمامية ذهبوا إلى إمام، الزيدية وما شكل ذلك، كل اختار له إمام. إذن صار اختلاف، وهذا الاختلاف صار نتيجته الضرر، وما دام صار نتيجته الضرر سقط دليلكم. لاحظ، فقال لما في ذلك من الاختلاف الواقع في تعيين الأئمة، وهذا الاختلاف فيؤدي إلى الضرر المطلوب زواله، لأنه أصلا أنتم قلتوا الإمامة وظيفتها شنو؟ رفع الضرر، والمفروض الآن الإمامة ما رفعت لنا الضرر، وإنما إذا كان تعيين الإمام من الخلق راح يلزم من ذلك الضرر، والمفروض أيضا اختلفوا فعلا، واقعهم اختلفوا، وصار الضرر إلى يومنا هذا، بل يبقى إلى يوم القيامة إلى ظهور قائم آل محمد صلوات الله وسلم، حتى قال قائلهم ما استل سيف في الإسلام كما في قضية الإمامة. وأيضا اشتراط العصمة ووجوب النص يدفع ذلك كله. مو احنا ذكرنا سابقا بالآيات وبالروايات بأن الإمامة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المفروض نشترط أن يكون اشترطنا أن الإمامة تعيين من الله عز وجل، فإذا هي ليست واجبة على الناس، وإنما واجبة على الله، والله هو الذي يعين. وأن يكون الإمام صاحب علم خاص، وأن يكون معصوما، فإذا نشترط في الإمامة العصمة، ونشترط في الإمامة ليس فقط دفعا للضرر، وهذا يلزم منه أن تكون الإمامة واجبة على الله عز وجل وليست واجبة على الخلق. هذا تمام الكلام في الأقوال والاختلافات في قضية الإمامة. النص الخامس في وجوب عصمة الإمام، لأنه ذكرنا في النص الرابع بأنه الإمامة مشروطة بالعصمة، وما دام الإمامة مشروطة بالعصمة فإذا العصمة لا يعلمها إلا الله، فالله هو الذي يعين. أما أنتم أيها الأشاعرة والمعتزلة تقولون بأن الإمامة واجبة على الخلق، والخلق لا يميزون المعصوم من غير المعصوم، فإذا تكون واجبة على الخلق فهذا قولكم مردود. فمن هنا صار في الفصل الخامس في مقام بيان وجوب أسمى الكلام في هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.